السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ما قولكم في رجل ينازع الله فيما اختص به من علم الغيب؟ وما رأيكم في من يستعين بالجن والشياطين؟ وهل تخدم الجن والشياطين رجلا صالحا؟ هل نصدق من هذا حاله؟ أم الواجب تكذيبه؟ هل ننشر خبره؟ أم الواجب إهماله والتحذير منه؟ إنهم يا عباد الله الكهان، وهم للأسف موجودون في مجتمعاتنا بصور شتى وأشكال مختلفة. لقد دلت النصوص الكثيرة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالغيب مما اختص الله بعلمه، كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فكيف يأتي هؤلاء الكهان ويدعون علم المغيبات، أو يخبرون بأمور مستقبلية أو حوادث كونية تكون في سنة كذا وكذا، أو أن الحدث الفلاني المستقبلي لن يحدث أبدا، أو إخباره بأماكن المفقودات وغيرها من الأقوال التي فيها ادعاء علم الغيب؟ فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها، أو صدق من يدعي ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وهو مكذب لله ولرسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي يستعين بها على دعوى العلوم الغيبية. فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله تعالى. عباد الله، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء الكهان، وأنهم قد يخدعون الناس ببعض أقوالهم مما قد يقع أو يحصل، وأخبر أن مستندهم في ذلك هو الشياطين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. متفق عليه. فهم إذن أهل كذب وتدليس ودجل وتلبيس، ومن كان مصدره الشياطين فلا يستحق التصديق ويحرم التوجه له بالسؤال. يؤكد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذي يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فإذا جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. رواه مسلم. عباد الله، الكهانة كفر بالله، ومصدقه على خطر عظيم، وسائله ولو لم يصدقه إثمه جسيم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يسألهم ليجربهم أو للتسلية أو يحضر ويشاهد أماكن ما يسمى بالسرك. فاسمع يا عبد الله وعيده عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. ومن أنواع الكهانة المنتشرة قراءة الكف والفنجان، والخط في الأرض، واستعمال الأصداف والحصى، ومن ذلك قراءة الأبراج وربطها بأقدار الإنسان وصفاته، أو تحليل شخصية الإنسان من خطه أو اختياره لأرقام معينة، وغيرها من الأنواع الكثيرة. فعلى المسلم الحذر منها والبعد عنها. فاحذروهم عباد الله أشد الحذر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، يجب على المسلم أن يجتهد في حماية عقيدته وتوحيده من جميع ما ينقضه أو ينقصه، وهو راع ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يحذر من هؤلاء الكهان والعرافين، ويحذر منهم، ويمنع أهله ونساءه من الذهاب إليهم. وللأسف يخدعون الناس بلباس الراقي القارئ للقرآن، أو المعالج بالأعشاب، أو بالعلوم الزائفة كعلوم الطاقة وغيرها، ونحن نسمع بين الحين والآخر عنهم، ويظهرون في القنوات ووسائل التواصل. فكم من راق هو في حقيقة أمره يتعامل مع الجن، أو يقول لي قرين مسلم يساعدني، وهو في حقيقة أمره كاهن ساحر دجال. وكم من معالج أو معالجة ممن يجعلون العلاج بالأعشاب ستارا للكهانة، أو الإخبار بالمستقبلات أو المغيبات، وهو كذلك كاهن كذاب. فالحذر كل الحذر من هؤلاء، فالسلامة لا يعدلها شيء. وعلى العبد أن يعلم أن ما حرمه الله لا يكون أبدا فيه الشفاء، بل فيه الشقاء في الدنيا والآخرة. على المسلم أن يتوكل على الله، وأن يلتجئ إلى مولاه في جميع أمره، فالأمر بيده والخلق إليه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فمن توكل على الله حق التوكل وبذل الأسباب المشروعة أو المجربة مما لا يكون فيها ما يخالف الشرع، من كان هذا حاله أعانه الله ووفقه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. واعلموا أن على من ابتلي بشيء من الأمراض أو بشيء من السحر أو العين أو نحو ذلك أن يكون إقباله على الله جل وعلا دعاء وتضرعا وسؤالا وإلحاحا. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعليه أن يكون ذا عناية بتلاوة كتاب الله، لا سيما سورة البقرة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن الآيات العظيمة النافعة آية الكرسي، وكذلك قراءة المعوذتين وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. يقول عليه الصلاة والسلام: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء وبلاء. وكذلك قراءة المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حين نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وعليه العناية بأذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج منه، فإنها سبب لحفظ الله تعالى للعبد، وحصن له ولأهله من الشياطين وأهل الشر. وكذلك المحافظة على الفرائض والصلوات الخمس في الجماعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في ضمانه وأمانه. وعليه اجتناب المنكرات والبعد عن المحرمات، فكل ذلك عباد الله من أسباب السلامة والحفظ والوقاية بإذن الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.